ما حكم بيع العربون؟ ما حكم بيع العربان أو العربون كما يسمون العامة اليوم؟ وصفته أن تعطي البائع مبلغا، فإذا اشتريت السلعة أتممت، وإلا فهو له. وقد جاء النهي عنه، أن النبي نهى عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان. أو نعم، أولا حديث إسناده ضعيف، النهي عن بيع العربون ضعيف، ما يصح إسناده. ما علته؟ نعم، رجل مبهم في الحديث، وهو أن المالك قال حدثني الثقة ولم يذكر من هو. وعند علماء أصول الحديث إذا قال حدثني الثقة، ثقة عندك لكن قد عند هذا العالم، لكن لا يكون ثقة عند غيره ممن اطلع على حاله وكان له مثلا تفسير يجرحه به. من أجل ذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث، فقالوا إسناده ضعيف، وبعضهم جعل الثقة هذا عنده باللهيعة وباللهيعة ضعيف. على كل حال، إذن بيع العربان حكمه جائز، بيع العربان حكمه الجواز. فإذا قال قائل ما الدليل على جوازه؟ ما الدليل على جوازه؟ أخ فعل عمر بن الخطاب لما اشترى السجن ودل هذا، فدل ذلك على ايش؟ جوازه. يعني دفع عربونا 4000 درهم، ولم ينكر عليه احد من الصحابه، وهو خليفه راشد، والنبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي. طيب، السؤال الثاني، ما حكم من يبتاع العبد بعبدين إلى أجل وهو يساويه عند مالك وعند غيره؟ هل المسألة متفق عليها ومختلف فيها؟ مختلف. فما حكم ذلك عند الإمام مالك إلى التساوي؟ لا يجوز. ما الدليل؟ أولا الصحيح فيها أنه جائز، ما الدليل؟ فعل عبد الله بن عامر، فإنه كان يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل، والنبي ما استفصل منه هل كان يساوي سعر اليوم أو لا. فهذا الحديث أصل في بيع التقسيط الذي حرمه بعض العلماء، ولكن جمهور في هذا العصر على جوازه. طيب، قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. هذه المسألة خلافية ولا متفق عليها؟ خلافية. فذهب مالك أنه جائز أن تشتري الشيء قبل أن تستوفيه، والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. والصحيح لا يجوز. ما الدليل أنه لا يجوز أن تبيع شيئا ولو لم يكن فقط طعام حتى تستوفيه، حتى تقبضه؟ نعم، قصة ابن عمر، وفيها بالشاهد نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاج التجار إلى رحالها. فمذهب مالك أنه يجوز أن تبيع الشيء قبل أن تستوفيه مرجوح، والراجح خلاف ذلك ومذهب الشافعي صحيح، أن لابد أن تستوفيه وتقبضه وتجعله لحوزتك ثم إيش؟ ثم تبيعه بعد ذلك. طيب، ما حكم الرجل يبتاع العبد أو الوليدة ب100 دينار إلى أجل ثم يندم فيسأل المبتاع أن يقيله ب10 دنانير يدفعها إليه إما نقدا أو أجلا؟ ما حكم ذلك؟ يطلب منه أن يقيله ويقول أقلني، رجع لي فلوسي 100 دينار وأنا أرجع لك السلعة وأعطيك أصالحك على 10 دنانير. 10 دنانير جائز، بل أنه يستحب أن تقيل المؤمن المسلم عثرته. من أقال مسلم عثرته أقاله، ها؟ أقال الله عثرته يوم القيامة. ها؟ إيه، من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. هذا عموم في لفظ ظاهر نعام. طيب، وراجع اللفظ، فيه لفظ عام هو في ذهني عثرته، لكن يراجع. على كل حال الإقالة مستحبة، لكن هل يجوز أن يلزمه؟ يقول أعد ماذا رغم في السلعة، شوف ما فتحتها، والله ما استعملتها، رجع لي يا حرامي، كذا يفعل بعض. ها؟ ما يلزم، لأنه أثر البيع حصل، انتقلت السلعة والمال انتقل، فلا يقول ما استعملتها شوفها جديدة مثل ما هي. كل أكثر كثير من عامة يستعملون العقل والعرف السائد في الحكم على الشرع. حسن البصري قيل له إن هذا القول الذي تريد نشره الناس ما يقبلونه. قالوا متى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم على الناس. وشوف ما فتحت كيف ترجع ليها؟ لا يلزم هذا. ها؟ افترقوا. إيه؟ قال البيعة هذا افترق، أخذ المال وهذا أخذ، فلا يحل له أن يلزمه كما يفعل بعض الجهلة، يقول رجع لي سلعتي ولا ترى يصير بينه ترى اشتكيك أو إلى آخره. ولكن إن ندم المبتاع والمشتري فسأل البائع أن يقيله في الجارية مثلا أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو وليده، فهل هذا ينبغي يجوز؟ لا ينبغي كما قال الإمام مالك هنا. طيب اقرأ. نعم، وين الصوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربان، قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.
والذي قبله قرأتموه؟ طيب، إذن اقرأ من قولي. قال مالك،
قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة 100 دينار إلى أجل،
وإن ندم المبتاع اللي قبلها، السطر الخامس تقريبا، وإن ندم المبتاع.
وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبـ10 دنانير نقدا،
فصار بيع دراهم بدراهم إلى أجل وهو ربا نسيئة. نعم.
أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.
جيد. أكمل الآن.
باب ما جاء في مال المملوك.
قال مالك في الرجل يبيع.
قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه. إن ذلك لا يصلح.
حسبك. جاء رجل عنده مثلا سيارة، رجل باع من رجل اشترى منه بمئة دينار إلى أجل سيارة، الرجل الذي اشتراها نعم ماذا فعل؟ باعها إلى أجل أبعد، اشتراها باعها رجل، يعني إنسان باع سيارة لشخص فرضا بمئة ريال، هذا الرجل اشترى نفس السيارة بعد ما باعها إياها بكم مثلا؟ 200 إلى أجل أبعد. ففيه صورتان، الصورة الأولى مثلا يقول له أنا أشتري منك هذه السلعة الذي هي سيارة ب60,000 إلى أجل، على أن تشتريها مني بكم؟ لا ما الصورة 60,000 أجل، على أن تشتريها مني حالا ب50، هذا بيع عينة محرم ويفعلونه في المعارض نسأل الله العافية. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا لدينكم. فهذا ما كان مقصوده إيش؟ هذا البيع هذا حيلة، مقصوده مال بمال بزيادة. طيب تأمل هذه المسألة بعد ما فقهت هذه، تأمل هذه، رجل باع من رجل جارية بمئة دينار إلى أجل، مئة دينار، قال أشتريها منك بثمن أغلى من هذا، يشتريها من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، أن ذلك لا يصلح. قال وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه ببيعها ب30 دينار إلى شهر ثم يبتاعها ب60 إلى سنة، في صار ثقيلة المسألة، فصار اجتمع فيها ربا النسيئة وربا الفضل. طيب باب ما جاء في المملوك.
ما جاء في مال المملوك. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع.
نافع ثقة ثبت ومولى ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر
صحابي
أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
نعم هذه الكلام في هذا الحديث في مسائل، المسألة الأولى تتعلق بإسناد هذا الحديث، فإسناد هذا الحديث صحيح، وقد جاء هذا الحديث موقوفا أين؟ في موطأ مالك هنا على من؟ على ابن عمر، وروي أيضا هذا الحديث مرفوعا في صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف بسنده إلى سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسنده مرفوعا عفوا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. فهل يقال هنا اختلف الوقف والرفع؟ ك كلا، لأن الإسنادين منفصلين، الإسنادين منفصلين، فلا مانع من أن نصحح ذلك مرفوعا وإيش وموقوفا كما فعل البعض. هذه المسألة الأولى، أنه صحيح وهو مروي موقوف ومروي بإيش مرفوعا. طيب، واختلف العلماء حينئذ في العبد أيملك أو لا يملك، فذهب الإمام مالك أن العبد يملك، مستدل بأي شيء في النص، فماله للبائع، هذا يدل أنه لا يملك، إن كيف يكون ماله للبائع حتى يشترط المبتاع وهو المشتري، فدل أن العبد لا يملك، فدل أن العبد يملك، لأنه قال ماله لي نعم، من باع عبدا وله مال، استدل مالك عفوا بقوله وله مال، وإنما خالفه الجمهور فقالوا كلا العبد لا يملك، ولذلك قال فماله للبائع. والحق والصواب مع الجمهور خلافا لما ذهب إليه مالك، وذلك أنه لما قال وله مال هذا لا يشترط أن يكون ملكية، فقد يكون للام هنا ليست الملك ولكن للاختصاص أو للتخصيص، كما يقال مثلا هذا المفتاح للباب، هل الباب يملك مفتاح؟ أصلا المفتاح والباب لملك شخص وهو راعي الدار، فيقال هذا من باب الاختصاص لا من باب الملك، يختص هذا المفتاح بهذا الباب. فقوله وله مال مصروف عن ظاهره بقرينة تدل على أن هذه اللام للاختصاص ليس للملك، ما هي القرينة؟ جميل، ما بعده، والأصل الملك حتى تأتي قرينة ولا تصرف ذلك، فالقرينة هنا أن بعده قال فماله للبائع، من هو البائع؟ هو سيده، فدل على أن المال يكون لسيده إلا أن يشترط المبتاع، فيقول هذا العبد وما معه تراه ملك إيش؟ تراه ملك لي، نعم، وما معه، فإذا اشترط فيستحق المال الذي عنده العبد، فحينئذ يؤخذ منه أن العبد لا يملك وأن ملكه يكون لسيده، ولذلك ما كان عند العبد من مرأة هل يطأها هذا العبد وهي تحته بأي شيء أو بأي شيء يطأها للزواج، لا يستطيع أن إيش
يتسري
بها لأنه لا يملك، فماله لسيده، فإن كان عنده أمة هذا العبد فإنه لا يملك إلا بالزواج، كحديث من مغيث بريرة كانت عتقت وكان المولى مغيث يحبها يعني، وصارت حرة فخيرت فاختارت إيش فراقه، صار سبحان الله يمشي بها في طرقات المدينة ويبكي، شفع النبي فقالت يا رسول الله ما دي في حاجة، لما عرفت أنه ليس وحي، قال لو وحي أمر من الله ارتبط فيه، لكن ما دام المسألة شفاعة وأن دي اختيار لا أريده. على كل حال فكان يطأ هذاك العبد بإيش؟ بالنكاح. ما في عبد يملك حتى لو أفلس العبد، جمع مال ودخل في شركات مع الناس ثم أفلس وصار له غرماء يطالبون من سيده، لأنه لا يملك العبد، بخلاف ما ذهب إليه مالك. مالك ذهب لغير ذلك، ذهب أن يملك وعليه سيقول إيش هذا العبد، وسيقول في النكاح يتصرف، وسيقول إلى آخر فروع كما سترون الآن. اقرأ قول مالك.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة.
طيب مال العبد هذا قول مالك، لأنه إيش يقول؟ يملك، ولكن الصحيح كما قال في الحديث أن اشترط المبتاع. وإن كان العبد، نعم اقرأ.
وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
نعم، وهذا كله بناء على مذهبه رحمة الله عليه. أنا أتوقف عند هذا الحد. سيكون غدا درسنا في الرياض، لعلي أمشي مبكرا مسافرا، وحينئذ لقاؤنا سيكون إن شاء الله يوم الأحد، الأحد في كتاب التوحيد وكتاب الاقتضاء، وسيكون درسنا الشهر إن شاء الله بالرياض يوم الجمعة على عادته. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة لنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.